بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى عام 46 و400 هجرية بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس الأول في شرح هذا النظم المبارك المسمى بمنهج الحق للعلامة المفسر والفقيه والأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود سنة 700 بعد 300 والألف، والمتوفى سنة 76 بعد 76 و300 والألف، عن عمر يقارب 70 أو 69 رحمه الله. وهذا الإمام قد خلف ميراثا كبيرا من تفسير القرآن وكتب الفقه شرح كتب العقائد، فله شرح مفيد على كتاب التوحيد، وله كذلك شرح مفيد على الواسطية، وله على النونية، وله على أصول الإيمان، وغير ذلك من الشروح العظيمة، وله التفسير الذي أبدع فيه وأجاد وسار على طريقة السلف في باب الأسماء والصفات والمعتقد بصفة عامة، وغير ذلك من كتبه النافعة رحمه الله. ولا زالت كتبه تطبع التي يجدونها، ومن أواخر ما طبعوه شرح العمدة، عمدة الأحكام، حيث أحد تلاميذه يقال له العوهلي وجد له نسخة أو عنده، قد كتب فوائد الشرح، شرح العمدة، من إملاءات الشيخ رحمه الله، ومن آخر ما وجدوا له هذا النظم، نظم منهج الحق الذي سموه بمنهج الحق. فإنه رحمه الله تكلم فيه وعلى مسائل الاعتقاد بعضها وليس كل المسائل، وكذلك تكلم رحمه الله على جملة من الأخلاق، ثم ختم ذلك بالأذكار والذكر وفوائده وشيء من التأملات في هذه المسألة. وهذا الشيخ رحمه الله كما قلت لكم، يعني آثاره وكتبه العظيمة، كذلك تلاميذه العظام، ومن أبرزهم العلامة وفقيه العصر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فإن الشيخ السعدي هو أول أشياخه وهو شيخه الأول، ثم بعد ذلك درس لما ذهب إلى الرياض، درس عند الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله على الجميع، كذلك من تلاميذه المبرزين العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، صاحب شرح العمدة وشرح بلوغ المرام وغيرها من الفوائد من الكتب الفقهية وغيرها. وهو رحمه الله نهجا أعني العلامة السعدي على طريقة من تأثر به، وهما الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وله نظم يوصي بالرجوع إلى كتب ابن القيم وابن تيمية وما فيه من الفوائد، موجود في مجموع مؤلفاته رحمه الله. ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم إنما هي مدرسة تجدد مذهب السلف وطريقة السلف في التعامل مع الأدلة، مع أدلة الوحيين، والأخذ بظواهر النصوص مع القياس، والبعد عن التحريف والتعطيل، والبعد عن التشبيه والتمثيل والتكييف وغير ذلك، والبعد عن طرائق الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والروافض والنواصب وغيرهم. وهي في باب هذا في باب الأسماء والصفات وأصول الإيمان بصفة عامة، وفي باب الفقه فإنهم يعظمون النص، فمتى ما وجدوا النص ظاهرا جليا فإنهم لا يتركونه لقول أحد من الناس كائنا من كان. وإذا نظر الإنسان إلى أمثال هؤلاء الأئمة المحققين المجددين وأقوال الأئمة المتقدمين كالإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من العلماء، يجد أن المسلك واحد والمنهج واحد. وهذه أحد الشواهد على ثبوت الحق وعلى أنه حق، أنك تجد أئمة السنة في كل زمان ومكان متفقون على الطريقة والمنهاج. وإن كان الاجتهاد قد يصل إنسان إلى الراجح وقد يصل الإنسان إلى المرجوح ولا يصل إلى الراجح في المسائل التي يسوء فيها الخلاف، أما في باب العقائد فإنهم متفقون عليها في أصول الدين فلا يختلفون فيها، سواء كان هذا في المشرق أو المغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في الهند أو في السند، فهم على عقيدة واحدة. وهذا يبين لك أن أهل السنة في كل زمان منهاجهم طريقتهم واحدة، وهو التعويل على الكتاب والسنة، ولكن بفهم السلف الصالح رحمهم الله. وفهم السلف الصالح هو الذي افترق الناس فيه، فمنهم من قدم فهمه وركن إلى فهمه وأقواله واجتهاداته وإن خالفت إجماع الأمة، ومنهم من اختار معظما يعود إلى اجتهاداته وترك الصحابة والتابعين، فإما أن يختار أبا الحسن الأشعري أو ابن كلاب أو الماتريدي أو شيوخ المعتزلة أو شيوخ الجهمية أو شيوخ الخوارج أو شيوخ المرجئة، وهكذا تجد أنهم تركوا وتنكبوا لفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتمسكوا بأحد هذه الشخصيات المعظمة. وهكذا تجد في كل زمان ومكان من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن منهج الحق هو ترك سبيل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم والتمسك بأقوال غيرهم. إلى هذا العصر تجد أن أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف يسيرون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والفرق منهم من يعظم حسن البنا ويتخذ كتبه ومنهاجه وفهمه للدين نبراسا له وطريقا، ومنهم أن يتخذوا من محمد إلياس وطريقته التبليغية طريقاً، ومنهم من يتخذ طريقة غيرهم كمحمد سرور زين العابدين يتخذه طريقاً، ومنهم من يتخذ النبهاني صاحب الفكر العقلاني وغير ذلك، كلهم يتخذون من هؤلاء رؤوسا ثم بعد ذلك يفهمون الدين من خلالهم فينحرفون. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ينطلقون من في فهم الكتاب والسنة من فهم الصحابة الكرام. ولماذا ذلك؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أوصى بالخلفاء الراشدين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الشهير، قال: اشترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي، ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. ولم يذكر نفسه فقط صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأسوة، لكن ذكر أيضاً الصحابة، لأننا نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وكذلك لما أثنى عليهم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن تمسك بهذا الطريق وهذه السلسلة الذهبية فإنه وإن تباعد به الزمان فإن عقيدته عقيدة الصحابة، ومن ترك هذا الطريق فإنه يضل ولو كان في القرون الأولى. فإن واصل بن عطاء الغزال وهو رأس المعتزلة كان من جلساء الحسن البصري رحمه الله، ومع ذلك انحرف. لماذا؟ لأنه فهم الدين على خلاف فهم الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ولا زال الأئمة والعلماء على هذا إلى هذا الزمان، وهم يسيرون على هذا الطريق. تتنازعهم الفرق الضالة من هنا وهناك، وينبزونهم بالألقاب من هنا وهناك، ولكن أهل السنة ثابتون على طريقتهم ومنهاجهم وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وما أجمعت عليه الأمة. وهكذا أيها الإخوة، من أراد النجاة فعليه أن يكون على هذه الطريقة، على طريقة الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام سفيان الثوري، الإمام مالك بن أنس، وغيرهم من الأئمة العظام رحمة الله عليهم. والعلامة السعدي رحمه الله من هؤلاء الأئمة الذين ساروا على هذا الطريق وحصلوا العلم الغزير وتأثروا بالسلف الصالح وتأثروا بمن سار على طريقتهم كما ذكرت لكم. وهذا النظم سمي بمنهج الحق، والمنهج في اللغة هو الطريق الواضح، المنهج والمنهاج هو الطريق الواضح. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة، الأزهري نسبة لجده وليس نسبة للأزهر، فهو عاش ومات قبل أن يوجد شيء اسمه الأزهر، لكن بالنسبة لأزهر أحد أجداده. قال رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة، وهذا من علماء اللغة من أهل السنة، لأن علماء اللغة منهم من هم على طريقة أهل السنة كالجوهري والأزهري وابن فارس والأصمعي وغيرهم، ومنهم من هو قد تأثر بالمعتزلة أو تأثر بالأشاعرة أو تأثر بغيرهم. فلذلك التنبه لمثل هذه الأمور، عقائد المؤلفين مهمة جدا. وهناك رسالة علمية تكلمت عن عقائد علماء اللغة، ما مأخوذة من جامعة الإمام الجامعة الإسلامية قسم العقيدة. ماذا يقول هذا الإمام في اللغة رحمه الله؟ قال في تهذيب اللغة: نهج قال الليث طريق نهج وطرق نهجة، وقد نهج الأمر وأنهج لغتان إذا وضح. ومنهج الطريق وضحه، والمنهاج الطريق الواضح، والمنهاج الطريق الواضح. وكذلك بنحوه قال ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة، في كتابه مقاييس اللغة. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر الله له ولوالديه في منظومته منهج الحق في العقيدة والأخلاق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد.
نعم، إذن هذا النظم، والنظم أيها الإخوة طريقة مسلوكة عند العلماء في تيسير العلوم، فإن النظم أيسر في الحفظ وأسهل في استرجاعه إذا ما أراد الإنسان أن يسترجع محفوظه. لذلك العلماء سلكوا هذا الطريق منذ القدم، كمثل حائية ابن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود رحمه الله التي ألفها في العقيدة، أو نونية الإمام ابن القيم رحمه الله التي تقرب من 6000 بيت فيما يتعلق بعقيدة الفرقة الناجية. وكذلك العلماء لا زالوا يصنفون ويؤلفون في كتب في مسائل العقيدة، نونية القحطاني وغيرها يؤلفون إلى هذا العصر، وهم يؤلفون في العقائد وفي كل العلوم عن طريق النظم لأنه أسهل وأيسر في الحفظ. يقول هنا رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي. وكأن الشيخ رحمه الله قد سئل من أحدهم وأجاب بهذا النظم، أو أنه جعل هذا الأمر لمن يسأل، من أراد الحق فهذا طريق الحق. قال: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعدون. سلوك طريق القوم يعني الذين سلكوا منهاج الحق وهم أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى زماننا هذا، وكذلك هو يسعد بهذا السلوك، فإن من يسلك طريق أهل الحق فإنه يسعد ويكون من السعداء، فمن كان معه على منهاجه وطريقته ومعتقده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة الكرام، فإنه لا يشك هم القوم لا يشقى بهم جليس، وكان على الحق دائما وعلى الخير دائما. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل هداك الله ما قد نظمته. والتأمل هو التدقيق وإمعان النظر في الشيء وفي معاني الأمور والتدبر لها والتعقل لها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في التأمل القرآن، قال: أما التأمل في القرآن فهو تحديق نظر القلب في معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا. ثم ذكر آيات في هذا السياق، ثم قال: قال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. قال: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل له. ولا شك أن أعظم ما يتأمل به هو كتاب الله. قال: وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحرضه بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يحب وما يبغض، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول إليه والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال وصحيحاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن التدبر وهو تحديق النظر كما قال، والتعقل هذا كله من معاني التأمل، كله من معاني التأمل. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته. وهنا يدعو رحمه الله بالهداية، وهذا من جميل صنيع الأئمة، أنهم في متونهم ونظمهم يدعون للقارئ بأن يهديه الله سبحانه وتعالى. والهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق ويلهم، اهدنا الصراط المستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية إرشاد وتعليم، وهذه للأئمة وقبل الأئمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يهدون إلى الصراط المستقيم هداية تبيين وتعريف وتعليم. لكن التوفيق والعمل ولزوم الطريق هذا من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما هي الهداية هنا التي قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي؟ الهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، بأن يوفق للعمل بالعلم، وقد علم هذا الحق بدلائله وهذا الباطل بدلائله، لكن أن يعمل فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الأنبياء وأتباع الأنبياء فإن لهم التعريف والتنبيه والتعليم والتوضيح للناس، والهداية بيد الله هداية التوفيق والإلهام. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصده. لأن هناك من يستمع إلى الحق ولكنه لا يستمع للاهتداء، إنهم إلا كالأنعام كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فيسمعون الآيات ويسمعون الأحاديث ثم لا يهتدون، لأنهم ما سمعوا سماع اهتداء، ولكنهم أعرضوا، وإن كانوا يسمعون بآذانهم ولكنهم أعرضوا عن التدبر والتمعن في آيات الله وفي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ يطلب من الله أن تكون ممن تتأمل تأمل من يقصد الاهتداء للحق، لا من يسمع القول ثم هو لا يقصد الاهتداء إلى الحق. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد.
نعم. قال نقر، والإقرار بمعنى الإيمان، يعني نؤمن بأن الله لا رب غيره، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد جل جلاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يسألوه عن ربنا كسؤالهم عن البشر، قالوا انسب لنا ربك. العرب كانت تذكر النسب، تتفاخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى يذكر الأمجاد ويذكر الأجداد ويذكر المآثر وغير ذلك. فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الله الواحد الأحد جل جلاله، فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، فهو أحد متوحد متفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأفعاله وأسمائه وصفاته جل جلاله. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. إله على العرش العظيم ممجد، يعني أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. والعرش كما قال العلماء في اللغة هو الكرسي العظيم، كرسي الملك، هذا في اللغة. والمراد بعرش الرحمن سبحانه وتعالى فهو من أعظم أو أعظم المخلوقات، وجاءت من صفته أنه له قوائم، كما جاء في الحديث: أسجد عند قوائم العرش، في الصحيح وفي غيره. وكذلك له حملة تحمله من الملائكة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهو كالقبة للمخلوقات، وأعلى المخلوقات وأعلى العالم وسقفه. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكرسي في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي الذي هو في اللغة موضع القدمين، الذي هو أوسع أكبر من السماوات والأرض، جاء في الحديث أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلا في صحراء، حلقة ألقيت في فلا. فلك أن تتأمل عظيم هذا المخلوق من مخلوقات الله وهو العرش. والله سبحانه وتعالى عال عليه مستو عليه، كما قال: الرحمن على العرش استوى، في عدة آيات جاء رجل إلى الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله بعد أن أطرق وعلى جبينه الرحضاء العرق أنه يتكلم عن العظيم جل جلاله بأمر ليس له فيه خبر وليس لأحد أن يتكلم فيه، لأنه من الغيب الكيفيات. نحن نؤمن أنه استوى، نعم نؤمن استوى على العرش، نؤمن أنه استوى على العرش. نعرف معنى استوى بمعنى على وارتفع، نعم نعرف ذلك في لغة العرب، لكن كيف استوى، الكيفية هذه لا بد أن نراها بعيننا حتى نصفها، أو أن تذكر لنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نرى مثيلها. بهذه الأمور الثلاثة الإنسان يمكن أن يعرف الغيب، إما أن يراه أو أن يرى المثيل أو أنه يوصف له يخبر به. فالله سبحانه وتعالى لم يخبرنا كيف يستوي، إنما أخبرنا أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى لم نره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، في صحيح مسلم. إذن لن نراه في الدنيا، وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يخبرنا سبحانه عن كيفية الاستواء. فأثبتنا الاستواء في اللغة العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أما الكيفية فلم نخبر بها، فلا نذكر لها كيفية معينة، بل نقول يستوي على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول كما قال أهل البدع استوى بمعنى استولى، أن هذا كلام باطل من وجوه كثيرة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق عشرات الوجوه لإبطال هذا القول، فإنه لا يعرف في لسان العرب استوى بمعنى استولى، هذا لا يعرف أبدا. وقال هذا أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره، أنه لا يعرف استوى بمعنى استولى. ثم من هو الذي أو ما هو الشيء الذي يستولي عليه الله سبحانه وتعالى؟ فهل هو لم يكن في ملكه حتى يستولي عليه سبحانه وتعالى؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، بعد أن لم يكن مستويا على العرش كما في هذه الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. تخيل عرشه على الماء من 50,000 سنة، هل هو لم يكن مستول عليه حتى يقال أن استوى بمعنى استولى؟ لأنه لم يستوي إلا بعد 50,000 سنة وأكثر من 50,000 سنة من تقدير المقادير، وكان العرش موجودا إذ ذاك. فهذا كلام باطل ومعاني باطلة، كيف يكون في ملكه ما لم يستولي عليه سبحانه وتعالى؟ فأدى هذا القول عند أهل الباطل إلى تحريف هذه الصفة عن معناها الصحيح. إذا الإمام مالك لما سئل السؤال هذا العظيم قال: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، وفي رواية: والكيف غير معقول، أن ما رأينا حتى نعقل ولم نخبر به، والإيمان به واجب لوروده في النص في الوحي، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الألفاظ أنه قال وما أراك إلا مبتدعا وأخرج من مجلسه، الشدة على أهل البدع وعلى الأقوال المبتدعة حتى لا تسري بين المسلمين، والرد عليها وبيان فسادها والتغليظ على أهلها من باب الزجر، حتى إذا رأى الناس من الأئمة الكبار هذا الفعل انزجروا وعرفوا أن هذا من يعني أسوأ الأقوال التي تقال. قال إله على العرش العظيم ممجد، العظيم يعني ذو العظمة وذو القوة، والممجد بمعنى الذي توالى الحمد عليه، وصاحبه الذي يحمد ويحمد ويحمد تكرر له الحمد لصفاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظيمة الجليلة سبحانه وتعالى. أو يراد بالممجد العرش يعني أنه من أعظم المخلوقات لله سبحانه وتعالى وذو يعني المكانة والمنزلة الكبيرة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
ونشهد قوله هنا ونشهد، الشهادة بالشيء تشهد لا يكون إلا عن علم، يعني أقر وأعترف بأن الله معبودنا الذي، فإنه لا يمكن لأحد أن يشهد شهادة صحيحة وهو لا يعلم على ما يشهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من العلم حتى تكون هذه تسمى شهادة، وإلا كانت شهادة زور، أنه يشهد على شيء لا يعرفه، فلا بد من الشهادة من العلم. ونشهد أن الله معبودنا الذي، الله سبحانه وتعالى نشهد أنه معبودنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة كل الرسل عليه الصلاة والسلام، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا، فإياك أداة حصر، إياك نعبد وإياك نستعين. الذي قال نخصصه بالحب ذلا ونفرده، وهذه من شروط العبادة، فإن العبادة هي لا بد لها من ركنين، غاية الحب مع غاية الذل، العمل حتى يسمى عبادة لا بد أن يكون مع غاية الحب ومع غاية التذلل لله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذين الأمرين حتى تكون عبادة، حتى تكون عبادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده، إذن إذا تقرب الإنسان لأي مخلوق من المخلوقات بأحد أنواع العبادة حبا وذلا له فهذا قد أشرك بالله جل جلاله ووقع في الشرك الأكبر. قال ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده، فنحن نفرده سبحانه وتعالى بأن نحبه ونتذلل له سبحانه وتعالى. والذل تعرف به العبادة وهو أحد أركان العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صلاة الاستسقاء خرج متذللا كما جاء في وصفه في حديث ابن عباس وغيره. فالتذلل هذا وصف يتعبد الإنسان به لله، لا كما قال بعضهم أن الذل هذا في العبادة غير صحيح، وأخذ ينكر وجود الذل في العبادة. هذا قد يعني صادم النص وما سار عليه الأئمة رحمهم الله. إذا كان الله قال للناس في تعاملهم مع والديهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن ذاك المتكلم يقول أن الذل هذا أمر كوني وليس أمر شرعي، وهذا غير صحيح، بل إننا مأمورين أن نتذلل تذلل اللائق بالوالدين، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بل للمؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فبعضهم يعني أتى بأشياء عجيبة غريبة، نخصصه بالحب ذلا ونفرده، فنفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ونخلص له ذلك، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فنعبد الله لا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى. نعم.
فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد.
نعم. قال فلله كل الحمد، كل الحمد والمجد والثناء. الحمد هو ذكر صفات الكمال للمحمود محبة وتعظيما، ذكر صفات الكمال للمحمود محبة وتعظيم، هذا هو الحمد. فإن لم يكن محبة وتعظيما كان مدحا وليس حمدا، كان مدحا. أذكر فقط الصفات الكمال ليس لأني أحبه أعظمه، لكن لأني أريد مالا مثلا، كما يفعل الشعراء مع الملوك والتجار وغير ذلك، هذا يسمى مدح. لكن لا بد أن يكون محبة وتعظيما، لا بد أن يكون محبة وتعظيما. والمجد أيضا أمجده، يعني أكرر الحمد، تكرير الحمد هو التمجيد، تكرير الحمد هو التمجيد، بمعنى أن تكرر صفات، ذكر صفات الكمال لله جل جلاله وتعظمه، فهو المعظم سبحانه وتعالى. كل الحمد فإن له كل الحمد، الحمد لله رب العالمين. يعني هذه الأل في كلمة الحمد هي كما قال العلماء للاستغراق، فله كل المحامد سبحانه وتعالى، له كل صفات الكمال والأسماء الحسنى، أسماء الجلال. فإن الله سبحانه وتعالى يحمد بذكر أسمائه الحسنى وبذكر صفاته وأفعاله، بهذا يحمد سبحانه وتعالى. والثناء أيضا يثني عليه، فإنه أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، فيثنى عليه ويشكر على ما يعني يقوم من أعمال عظيمة ومن كرم لعباده ومن رحمة بهم ومن رزقهم وغير ذلك من الأمور العظيمة. قال فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، لأن له كل صفات الكمال وأسماء الجلال، فإنهم يقصدون ربه سبحانه وتعالى، خاضعين له وجلين راغبين فيما عنده من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. نعم.
تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد.
نعم. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح، لا نفقه كيف تسبح الشجر ويسبح الطير ويسبح الأسماك، ولكن نقطع أن كلها تسبح بحمده، تنزهه عن النقص وتصفه بالكمال جل جلاله. والأرض كذلك والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده.
تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد.
نعم. تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. الله سبحانه وتعالى إنما يوصف بالصفات العلى، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فهو له الصفات العليا، مثل الأعلى يعني الصفات العليا الكاملة من كل وجه، فلا نصفه سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال لقوله: وله المثل الأعلى. فكل الصفات التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها نفسه على وجه الإطلاق فهي صفات كمال، فهو يسمع ويرى ويرحم ويحب سبحانه وتعالى ويرزق ويخلق، كل هذه الصفات التي يوصف سبحانه وتعالى بها على وجه الكمال، هذا نوع. وهناك أنواع من الصفات إنما يوصف الله بها بوجه معين كما ورد في الآيات، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه الصفة مثلا صفة المكر، فلا نصف الله بها وصفا مطلقا بأن نقول من صفات الله أنه يمكر أو مكار، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الصفة محمودة من وجه، مذمومة من وجه، فإن الإنسان لا يحسن أن يكون ماكرا بأهل الخير، ولكنه يمكر بمن يمكر به، بمعنى أنه ينتبه لمن يمكر به حتى لا يقع في مكره. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما ذكر هذا الصفة على الإطلاق، إنما قال: ويمكرون ويمكر الله، ثم قال: والله خير الماكرين. فهو مكر بمن يريد أن يمكر بالمؤمنين، وليست صفة المكر هذه نصف الله بها على وجه الإطلاق، إنما كما يقول العلماء من الصفات ما يوصف الله بها على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، فهو يمكر بمن يريد المكر، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم مكرهم وكيدهم ويبطل ذلك سبحانه وتعالى. تنزه عن ند فهو ليس له ند سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى منزه عن الند، يعني عن المثيل وعن الكفء، ليس له كفوا أحد، يعني مكافئ مماثل، وليس وكذلك قال من مماثل ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عظيمة، ليس كمثله شيء فلا مثيل له في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في أفعاله، ومع ذلك لا نقول ليس كمثله شيء ثم نسكت، لا، بل نثبت الصفات ونثبت الأسماء له وهو السميع البصير. انظر، قال هنا وهو السميع البصير، كثير من المخلوقات تسمع، كثير من المخلوقات تبصر، أثبت الله لنفسه السمع والبصر، وكثير من المخلوقات تسمع وتبصر، لكنه قال ليس كمثله شيء، فهو مع اتصافه بالسمع والبصر ولكن ليس له مثيل جل جلاله. وهكذا قل في باقي الأسماء أو في باقي الصفات لله سبحانه وتعالى، في حكمته وفي غضبه وإرادته ومحبته سبحانه وتعالى، وكل هذه الصفات، وفي كلامه، كل هذه الصفات نقول فيها كما في هذه الآية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العليم الخبير، وهو المتكلم، وهو المستوي على عرشه، وهو الذي يحب. مع إثباتنا لهذه الصفات فإننا ننفي عنه المثيل لله سبحانه وتعالى. قال وعن وصف ذي النقصان جلل الموحد، فإن الله ما نصف الله سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال، لا نصف الله إلا بصفات الكمال. ولذلك لا نأتي إذا أراد الإنسان أن يصف أحد من يعظمه من البشر فلا يأتي ويقول له أنت لست بسارق ولست بزبال ولست بكناس ولست بخمار ولست، هذه ليست صفات كمال النفي هذا، إنما الإثبات تثبت صفات الكمال، فتأتي وتقول له أنت الكريم المعطاء الجواد الذي تقوم بخدمة الناس، أنت وأنت وأنت، تثبت له. فهذه الطريقة في الثناء وفي الوصف هي الطريقة الكاملة عند العقلاء. وكذلك الله سبحانه وتعالى حينما وصف نفسه وصف نفسه بالإثبات لصفات الكمال، فيثبت صفات الكمال له جل جلاله، يثبت صفات الكمال له جل جلاله. وإذا أراد النفي فإنه يكون نفيا عاما، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، من باب النفي والإنكار. وإذا أراد أن يفصل في النفي فإنه يكون من باب الرد على المخالفين، كقوله تعالى في رده على اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لهذا تجد أن النفي يكون في المقابلة في الرد، وكذلك لا يكون نفيا محضا بل مع الإثبات، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات وينفي عنها النقص ويثبت الكمال. أما إذا جئت إلى الفرق المبتدعة الباطلة تجد أنهم يصفون الله ليس بسميع ولا عليم ولا حكيم ولا خبير ولا 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 ولا, أو كما يقولون المتكلمون ليس بجوهر ولا عرض ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا غير ذلك, كله نفي نفي نفي. وهذا من أقبح طرق الوصف. لو أن إنساناً وصف بهذا الأمر لقال أنت جعلتني عدماً, فما هو هذا الشيء الذي ليس بسميع ولا بصير ولا داخل العالم ولا خارج العالم, لا داخله ولا خارجه فوقه, هذا عدم, هذا عدم. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال المعطل يعبد عدما, الذي يقول ليس بكذا وليس بكذا فقط ينفي الصفات. المعطل يعبد عدما, والمشبه يعبد صنما, الذي يشبه الله بخلقه في الحقيقة يعبد صنما لا يعبد إلها. نسأل الله السلامة والعافية. الدنيا الحمد لله وبعد. ثم قال رحمه الله: وعن وصف ذي النقصان جل الموحد, يعني الإجلال يعني التعظيم, نجله يعني نعظمه, نعظمه عن هذا الوصف من النقص سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء الذين لا يصفون الله على طريقة القرآن والسنة بحيث أنهم يجمعون بين الإثبات لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل, هذه طريقة أهل السنة, غير تحريف الذي يسميه المتأخرون التأويل, ولا تعطيل بمعنى النفي, ولا تكييف بمعنى أن نضع كيفية, فإن لا نعلم الكيفيات كما قال الإمام مالك والكيف مجهول. ومن غير تمثيل كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مع إثباتها، مع إثباتها على ظاهرها، هذه الطريقة الصحيحة، وغير ذلك لا يكون طريقة صحيحة توافق الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد.
نعم. قال: ونثبت أخبار الصفات جميعها، فنحن نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: نثبت لله ما أثبته لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقال أيضا رحمه الله: نمرها كما جاءت بلا كيف، نمرها كما جاءت في النصوص بلا تكييف بلا كيف. ونبرأ من تأويل من كان يجحد. التأويل له معنيان صحيحان ومعنى باطل عند المتأخرين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن التأويل، هذا في الحموية، يقول: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. إذن إذا قالوا تأويل هم يقصدون هذا المعنى، المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية ومن سلك طريقه. قال رحمه الله: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، يعني المتأخرين هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون، لا يعلمه، لا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بظنهم أن هذا هو المعنى الباطل، هو معنى التأويل، وهذا لا شك أنه باطل. قال: ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم: إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. يعني كيف يقول لك لها معنى ولكن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله؟ وهؤلاء هم المفوضة، هؤلاء المفوضة الذين قال عنهم العلماء أن مقالتهم من أشر أقوال أهل البدع. لماذا؟ لأن فيها تجهيل، جهال لا يعلمون، لا يعلمون ما معنى استوى، ما معنى نزل، ما معنى علا، لا يعلمون، وينسبون الأشاعرة والمتكلمين هذا المعنى إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ينسبون لهم الجهل، أسأل الله السلامة والعافية، ويجعلون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وأنه يفوضون المعاني لا يعلمونها، يجعلون هذه هي طريقة السلف. قال: وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال: والمعنى الثاني، الآن ذكر المعنى الباطل، الآن يذكر المعاني الصحيحة، المعنيان الصحيحة. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، تفسير، تأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. قال: وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، يعلمون المعاني ويعلمون التفسير. ولذلك الإمام شيخ المفسرين كما يوصف ابن جرير رحمه الله يقول: تأويل الآية كذا، يعني تفسير الآية كذا، هذا معروف عند العلماء ومعروف في لسان العرب، لكن الأول لا يعرف عند العلماء بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، لا يعرف عند العلماء التأويل بهذا المعنى عند علماء السلف، ولا يعرف في لغة العرب. هذا شيء أدخلوه وأحدثوه حتى يتسنى لهم أن يصفوا تحريفهم بأنه تأويل. قال: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيره، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. بعض السلف وقف هنا وجعل والراسخون في العلم، هذه لا تتعلق بكلمة لا أو جملة لا يعلم تأويله، فلا يدخلون في الاستثناء إلا الله والراسخون، إنما كأنك وقفت إلا الله ثم بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد. ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق بن قتيبة وغيرهم. قال: وكلا القولين حق باعتبار. كلا القولين حق باعتبار، يعني إما أن نقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بمعنى أنه تفسير المعاني، هذا معنى صحيح، أو أن يقال على من وقف ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني لا يعلم تأويله إلا الله. ما هو هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟ ما يتعلق بالغيب، ما يتعلق بأمور الغيب وما يكون في يوم القيامة وحقائق تلك الأشياء وغير ذلك ومتى تقوم الساعة ونحو ذلك، هذه لا يعلمها إلا الله، أمور الغيب. وقال: ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق، كلاهما حق من وجه كما ذكر. قال: والمعنى الثالث التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، يصير إليها الكلام يؤول، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في أذهاننا، لأن ما في الجنة ما نعلم منها، ما نعلم حقائقه، العلم بالحقائق هذا لا نعلمه، إنما نعلم فقط الأسماء، أنه يوجد نهر ويوجد شجر ويوجد نخل ويوجد مياه ويوجد طير، نعلمه هذا، لكن حقائق ما يوجد في الجنة كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة أو مما في الجنة إلا الأسماء، هذا يسمى رمان وفي الجنة يسمى رمان، لكن التشابه في الاسم فقط، أما الحقيقة فلا يمكن أن نعرفها. لماذا؟ لأن الله يقول في الحديث القدسي عن الجنة: فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن لأحد أن يتصور حقائق الأمور، فمآلات الأمور وحقائقها هذه أحد معاني التأويل. قال: وهو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني ما رأيته من سجود 11 كوكبا والشمس والقمر، متى وقعت آلة وصار وحدث؟ لما دخلوا عليه وهو على ملك مصر وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذه حقيقة ما قد رأيته. قال: وهذا نعم. قال: وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، يعني ما يصير من أمور المستقبل، أمور الغيب لا يعلمه إلا الله. إذن التأويل له ثلاث معان: صرف اللفظ عن ظاهره، هذا معنى باطل لا يوجد لا في لسان العرب ولا عند علماء السلف. التأويل بمعنى التفسير، هذا له معنى صحيح في اللغة واستخدامه أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والتأويل بمعنى مآل الأمور وما يكون عليها، أيضا هذا له معنى في اللغة تعرفه العرب، وله أيضا معنى في الشرع استخدم في الوحيين ويعرفه العلماء أيضا. وهؤلاء هذه الطائفة التي تقول أن السلف رحمهم الله لا يعلمون حقائق المعاني، لا يعلمون المعاني، إنما هم يذكرونها ألفاظا، وهذا لا شك أنه مذموم، لأن الله يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد القراءة ما يعرفون المعاني، هذا مذموم. فكيف يوصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وتلاميذ الصحابة من التابعين، أنهم لا يعلمون معنى الكلام ومعنى الكلمات في القرآن؟ هذا لا شك أنه باطل. لذلك انظر ماذا قال مجاهد. قال مجاهد بن جبر أحد التابعين وتلميذ ابن عباس، قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. إذن يسأله عن كل آية، سواء كان في العقيدة، في الأسماء والصفات، في الفقه، في أخبار من مضى، فيما يعني أشراط الساعة، يسأله عنها. إذن هم يعلمون المعاني ويسألون، كيف يقال أنهم لا يعلمون وأن مذهبهم فقط أن يمررون الكلام على ظاهره دون معرفة المعاني؟ هذا تجهيل لهم. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. هذا الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، من أئمة السلف، يقول: إلا في كتاب الله بيانه. كيف عرف بيان هذه البدعة؟ لأنهم يفهمون المعاني، يفهمون الدلائل. وقال مسروق رحمه الله، مسروق الأجدع أو ابن الأجدع، قال: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. يعني الصحابة لما يقولون شيء، إنما هم يعلمون معاني القرآن ويتبعون هذا المعنى لدلائل القرآن وتوجيهات القرآن، إن يفهمون المعاني، إذن يفهمون المعاني، ولكن اتهم هو نفسه. ماذا قال؟ قال: ولكن علمنا قصر عنه، لم نصل إلى الآية التي استنبطوا منها هذا القول وهذا المعنى وهذا التوجيه رضوان الله عليه. قال رحمه الله، يعني ابن تيمية، قال: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجدت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، إلى آخر كلامه رحمه الله. ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ويكون بعد عصر الغد بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
يقول هذا السائل: ما هما اسما كتابي الجوهري والأصمعي؟ التي على طريقة أهل السنة الجوهري هذا الذي نقلنا الصحاح الجوهري. الأصمعي ينقلون كلامه في اللغة لكن لا أعلم له كتابا مصنف، لا أذكر له كتاب مصنف في مفرداته الكلمات، لا أعلم ذلك، الله أعلم. هل يرى الله في المنام؟ يعني هذه بعض أهل السنة يقول يرى لكن ليست رؤيا، إنما هو يشعر أنه رأى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لا يرى في الدنيا، لا يرى سبحانه وتعالى. قال لموسى لن تراني، أما في الآخرة فإن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحمد لله رب العالمين.